الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب التطهر في سائر الأواني. وذكر من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ به فغسل وجهه ثلاثا وذراعيه مرتين مرتين، ومسح برأسه، فأقبل بهما وأدبر وغسل رجليه صلوات الله وسلامه عليه. قال البيهقي: أخرجه البيهقي في صحيحه عن أحمد بن عبد الله بن يونس. وساق من طريق الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو علي رضي الله عنه. وكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعدما دخل بيته واشتد وجعه: أهريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. فأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس صلوات الله وسلامه. ما زلنا في هذا الباب، وهو 25 من كتاب الطهارة في سنن البيهقي، وفيه التطهر في سائر الأواني، يعني جواز استخدام أي إناء من الأواني طالما أنه طاهر، وطالما أنه ليس مما نهى عنه الله عز وجل من ذهب أو من فضة، فيجوز استخدام أي نوع من أنواع الأواني في الوضوء وفي الاغتسال، سواء كان من نحاس، كان من حديد، كان من شبه، كان من صفر، كان من غيرها من أنواع الأواني. وقس على ذلك ما ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم من أواني تكون من ألومنيوم، أواني من أصدير، أواني من بلاستيك، أواني من ورق مقوى، من أي نوع من الأنواع، طالما أنها تصلح أن يتوضأ منها الإنسان وأن يستخدمها لا مانع من ذلك شرعا، طالما أنه شيء طاهر وأنه ليس من الذهب ولا الفضة ولا داخل فيه شيء من ذلك. ساق البيهقي أحاديث تفيد هذا الشيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في أنواع من الأواني، إناء من حجارة توضأ منه صلى الله عليه وسلم وشرب منه، إناء من خشب توضأ منه وشرب منه، إناء من صفر له النحاس يعني توضأ منه وشرب منه، وهكذا. فهذه جملة من الأحاديث يسوقها الإمام البيهقي في هذا المعنى، منها ما ساقه هنا وهو موجود في صحيح البخاري كما أشار إليه أبو الإمام البيهقي، ورواه أبو داود أيضا وابن ماجه. وفيه رواية البيهقي يقول عبد الله بن زيد، هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتوضأ. قال: يا أنا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. التور معنى كوز، يعني كوز، هذا الكوز من صفر يعني من نحاس، من نحاس. فتوضأ به صلى الله عليه وسلم، توضأ بهذا الماء فغسل. يذكر بقى إزاي توضأ صلى الله عليه وسلم، وفعل بيان للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الوضوء الذي أمرنا الله عز وجل به، والذي علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، قال له: توضأ كما أمر الله أو كما أمرك الله. رجل دخل المسجد وصلى صلاة سريعة كروت في صلاة ويجري فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مش صلاة، عيد الصلاة. الرجل أعاد الصلاة مرة ثانية بنفس الصورة وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عاد الصلاة مرة ثالثة وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل احتار ثلاث مرات ما عرفش يصلي لهذه الصلاة. قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أن الرجل يجهل كيف يصلي، زي عادة كثير من الناس ما عرفش يصلي في الصلاة، يكررت الصلاة كل الصلاة أربع ركعات، خد دقيقة أو خلص الصلاة، ما أحسن صلاته وليست مقبولة هذه الصلاة، اللي ينقر فيها ما يلحقش يحط راسه على الأرض، ما يلحقش يرفع، يكررت في الصلاة. فهنا لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ما بيعرفش يصلي وكل الناس بتصلي، شايف الناس بيصلوا ازاي يقول ما عرفش يصلي، من باب اولى ما عرفش يتوضى، يبقى ما عرفش يتوضى الوضوء اللي الانسان بيتوضى في بيته ومحدش شايفه فيه، اذا كان ما بيعرفش يصلي الصلاه اللي كل الناس بتصليها قدام الناس من باب اولى الوضوء. لذلك قال له توضا كما امرك الله. فرجعوا للآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، سورة المائدة. فعلمنا ربنا سبحانه كيفية الوضوء، هيئات وأركان الوضوء هذه اللي ذكرها الله عز وجل في الكتاب. وهنا يطبقها بقى تطبيق عملي، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الوضوء. فيقول عبد الله بن زيد جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ به، فغسل وجهه ثلاثا وذراعيه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل بهما وأدبر، وغسل رجليه صلوات الله وسلامه عليه. وكأنه يسوق الواجبات اللي في الوضوء أو الأركان اللي في الوضوء. ما الذي صنعه صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه غسل وجهه ثلاثة. طيب فين غسل اليدين وفين المضمضة والاستنشاق والاستنثار؟ هذه كلها أشياء معروفة، لكن أراد الصحابي أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق الآية، الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بدأ بها، يبقى هذه أركان. قد يكون غيرها أشياء واجبات معروف ولكن ما وصلتش لدرجة الأركان اللي في الوضوء زي هذه. وقد يختلف فيها العلماء إن هذه لا ما هيش واجبة، هذه سنة من السنن أنك تمضمض وتستنشق، غسل اليدين قبل البدء الوضوء هذا سنة من السنن، لكن الغسل من اليد لغاية المرفق لما يجي معادها هذا اللي حيكون ركن من أركان الوضوء. فلذلك الأركان اللي موجودة في هذه الآية التي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى واللي طبقها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عبد الله بن زيد في هذه الرواية ذلك. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رواية البخاري توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. لاحظ هنا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الوضوء، والماء قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، أحيانا فعل ذلك، كل عضو من الأعضاء غسل مرة واحدة فقط، وتوضأ مرتين مرتين، يعني غسل الأعضاء مرتين مرتين كل عضو، وتوضأ ثلاثا ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه، وكل هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما. وجاء عنه أنه توضأ فغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا وبعضه مرة. فهنا في هذه الرواية في هذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا، غسل عند الوجه غسل ثلاث مرات. طب لما غسل إيديه لغاية المرفقين غسلها مرتين، اثنين مرتين، يبقى الإيد مرتين والإيد الأخرى مرتين، فيه جواز ذلك، وإنه مش شرط إن كل عضو يكون ثلاث مرات، ولا شرط إن كل عضو يكون مرتين، ولا شرط المساواة، إنه قد يغسل هذا مرتين وهذا ما مسح رأسه مسحها مرة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه استوعب بهذه المرة. ومعنى المرة أنه زي ما يقول هنا أقبل به وأدبر، أقبل كأنه معنى بدأ من الأمام، بدأ من الأمام في مسح الرأس لغاية ما وصل للخلف ثم ردها صلى الله عليه وسلم، من غير ما يرفع إيده، من غير ما يجدد المية مرة ثانية. فكانت مرة واحدة أقبل يعني من الأمام إلى الخلف، وإن كان أصل الإقبال هو من الخلف إلى الإمام، لكن وضحت هذه الروايات أخرى أنه بدأ بمقدم رأسه صلى الله عليه وسلم وانتهى إلى قفاه وانتهى إلى قدمه عليه الصلاة والسلام، ثم ردها إلى أول أو مقدم رأسه صلى الله عليه وسلم. يبقى مسح الرأس في كل روايات الحديث اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يتوضؤون ما زادش على مرة واحدة في الرأس، ما زادش على مرة واحدة. فليس من السنة أنه يأخذ مية يعمل مرة اثنين ثلاثة، ليس من السنة الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما دعا في الوضوء لما وصل الرأس مرة واحدة فقط، ولكن استوعب الرأس على هذا الذي ذكرنا أنه بدأ من مقدم رأسه وصل للنهاية ثم رد يديه مرة أخرى، هذا الذي فعله صلوات الله وسلامه. طيب لو أنه خد المية وراح مسح بيد واحدة لغاية وراء بس، هذا يجزئ. لو أنه مسح الخلف وردها باليد الواحدة هذا مجزئ، ولكن الأولى باليدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الرأس تمسح ما تغسلش في الوضوء. يبقى هنا أخذ الماء على يديه ثم مسح الرأس من الأمام للقلب ثم ردها صلى الله عليه وسلم. طيب هنا ذكر أقبل وأدبر، طيب فين الأذنين؟ فين الأذنين هنا؟ ما ذكرهاش هنا ولا مذكورة في الآية، ولكن جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه صلى الله عليه وسلم ومسح أذني بنفس المسح نفسه، أنه مسح رأس أقبل وأدبر وبعدين أدخل إصبعيه في صماخ الأذني مسح الأذن من الداخل وبالإبهام مسحها من الخارج. طيب الأذن هذه يا ترى هي تبع للرأس ولا هي تبع للوش ولا عضو بين الاثنين؟ إيه الأمر فيها؟ أهو لا شك أنها عضو بين الاثنين، لكن جاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول لنا حكمها حكم الرأس حكم الأذن، يعني ما هياش تبع الود أنها تغسل، مش هتجيب ما يتصبها على ودنك تغسلها، لا ما فيش هذا الشيء، ولكن الأذن تبع الرأس. قال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس معناه لهما حكم الرأس، لهما حكم الرأس بأنهما يمسحان كمسح الرأس. يبقى هنا لا هي دخلة في الوجه كأنها تغسل، ولا هي أصلا هي من الرأس عليها شعر الرأس وكذا، لا، ولكن تابعة للرأس. فلو أنه نسيها لم يمسح الأذني وضوء صحيح، لو أنه لم يمسح الأذني يصح الأذن أنه نسي أو كذا، ولكن الأولى أنه يفعل هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان في وضوء يفعل ذلك وقال الأذنان من الرأس معنى أنهما يمسحان مع الرأس. قال وغسل رجليه، آخر حاجة غسل كم مرة؟ غسل رجليه ما قالش لا مرة ولا مرتين وثلاث فأطلق ذلك، ولكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وذكر أنه من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، من زاد على ذلك. وفي رواية عند أبي داود قال من زاد على ذلك أو على ذلك أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم، وإن كان بعض أهل العلم يقولون الرواية أو نقص وإن كان إسنادها صحيحا بس شاذة، إن هي الرواية من زاد، وإن كان نقص لها معنى أيضا، نقص عن الوضوء معنى ترك بعض الأعضاء التي أوجبها الله سبحانه وتبارك وتعالى ذكرها معنى نقص، يبقى ما مسحش الرأس أصلا، ما غسلش اليدين إلى المرفقين فهذا نقص من الوضوء، فهذا متعدي وهذا ناقص في وضوئه. من زاد لا يشرع أن تغسل إليه أربع مرات أو خمس مرات، أو الرأس اللي المشروع فيها المسح ليس لك أن تقول بدل المسح طيب حغسلها أغسل الرأس، إلا إذا احتاج إلى ذلك، قد يأتي الإنسان عند رأسه يلاقي فيها أطراف فيها حاجة طيب أغسلها قطعة عشان فيها غسلها لا شيء عليه، لكن أن يقول هذا من الوضوء إني يعني حزيد على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحسن من اللي عمله، لا لا، هذا يكون مبتدعا في دين الله عز وجل. خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تظن أنك تأتي بشيء أفضل مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من الإناء أو من التور الذي هو من صفر، بمعنى أنه كان من نحاس، نوع من أنواع النحاس. في حديث آخر لعائشة رضي الله عنها ساقه الإمام البيهقي وأيضا هو موجود في صحيح البخاري، وفيه لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به ودعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته عليه الصلاة والسلام، استأذن أزواجه، كان النبي صلى الله عليه وسلم متزوجا بعدد من النساء صلوات الله وسلامه عليه، اجتمع له في وقت واحد 9 نسوة صلوات الله وسلامه عليه، له خصوصية عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أباح له أن يتزوج فوق ما يتزوج غيره يجوز له مثنى وثلاثة ورباع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل له ذلك لحكمة منه سبحانه تبارك وتعالى، أباح لنبيه صلى الله عليه وسلم. لاحظ في الآية لما يقول ربنا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم لستن كأحد من النساء، يبقى نساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن منزلة خاصة، لستن كأحد من النساء. طيب إيه المطلوب من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ مطلوب منهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرن يا ترى وحدة تكفي؟ تذكر ان القرآن اللي بيتلى في بيتها وما نزل من الوحي تبلغ لنساء المسلمين وحدة، وهذا تتعب جدا ولا تقدر على هذا الشيء، 2 3 4 هذا عايز مجموع. لذلك كسرت عدد نساء النبي صلى الله عليه وسلم تكسر أحكام البيت. يمكن إنسان يتزوج امرأة واحدة خلاص عرف طبعها وعرف طبعه لأشياء معينة، مش هتكسر الحوادث، هي أشياء متكررة في حاجة واحدة، ولكن زوج هذه وهذه كل واحدة لها خلق معين وطبيعة معينة ولها عادة معينة ولها أمراض قد تصاب بها معينة كذا وكذا، هذه تحيض وهذه تستحاض وهذه كذا وهذه، تكسر الأحكام، تقوم بين النساء المرأة تذهب وتسأل عن حكم معين، والله ما يكونش حصل عند السيدة عائشة حصل عند أم سلمة، ما حصلش عند أم سلمة يكون حصل عند زينب بنت جحش، ما حصلش عند زينب يكون عند أخت زينب بنت جحش وأختها وكذا، يقوم الأحكام تكثر وتحفظ هذه الأحكام. المرأة الواحدة قد لا تحفظ أحكاما كثيرة، ولكن مجموعة من النساء تحفظ هذه الأحكام. ربنا أمرهن أمرا واجبا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يبقى فرض على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ جميع الحوادث التي تحدث في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أيضا إنه الأسوة الحسنة، الإنسان حين يتزوج المرأة الواحدة ويقسو عليها ويقول له يا أخي لك في رسول الله أسوة حسنة، كان له 9 أسوة ما قسى على واحدة أبدا صلى الله عليه وسلم، وما مدده على مرأة من نسائه يضربها ويؤذيها صلوات الله وسلامه عليه، وما كان يغضب لنفسه إنما يغضب لله صلوات الله وسلامه عليه. ففي الأسوة الحسنة والقدوة العظيمة صلوات الله وسلامه عليه. الغرض انه لما جاءته الوفاه صلوات الله وسلامه عليه تقول ثقل، يعني في مرض وفاته عليه الصلاه والسلام، واشتد وجعه، استاذن ازواجه، الادب لغايه الوفاه عليه الصلاه والسلام، الادب انه القسمه بالعدل بين نساء صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت الوفاه الامر بقى مش امر نساء وامر انه هو هيدي لي حظها ودي مش هيدي لحد شيء صلى الله عليه وسلم، ولكن محتاج يستريح عليه الصلاه والسلام، وحد يمرض النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي يمرض الانسان؟ احب الناس الى قلب هذا الانسان هو الذي يمرضه. فكانت احب نسائه صلى الله عليه وسلم اليه عائشه رضي الله عنها، كانت عائشه احب النساء عليه الصلاه والسلام. فهو كان يشير، ما قالش اروح عند عائشه، ما قالش، ولكن كان يقول عند من انا غدا، بكره عند مين، بكره عند مين، يقول فهمنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك انه عايز يكون عند عائشه. فلما جه الدور على عائشه رضي الله عنها ذهب عندها صلى الله عليه وسلم واستأذن نساءه إنه ما يقدرش بقى يطلع بعد ذلك عند حد، فأذن له صلوات الله وسلامه عليه، نساء أذن للنبي صلى الله عليه وسلم إن خليك عند عائشة تمرض عندها صلوات الله وسلامه عليه. خرج صلى الله عليه وسلم بين رجلين، تقول عائشة تخط رجلاه في الأرض، بين عباس ورجل آخر، بين عباس ورجل آخر، عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الرجل الآخر؟ يقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبرت عبد الله بن عباس، ويقول له السيدة عائشة بتقول لي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في اليوم اللي جاء عندها عليه الصلاة والسلام جاء رجلين شايلينه عليه الصلاة والسلام أو سندينه، واحد منهم العباس عمه ورجل آخر. ابن عباس يقول أتدري من الرجل الآخر؟ عارف من الرجل الآخر هذا؟ قال قلت له، قال هو علي، هو علي. طب عائشة مش عارفة انه علي، تقول وعلي، كأن كان في نفسها شيء من علي رضي الله عنه، كان في نفسها شيء من علي. هذا الشيء رادع اليوم من الأيام. لو نذكر قصة الإفك، حديث الإفك، في حديث الإفك لما كذبوا على عائشة وافترى عليها المنافق عبد الله بن أبي بن سلول فقال ما قال عن عائشة رضي الله عنها وتناقل الناس ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار أهل بيته فسألهم، سأل النساء وسأل الرجال إنه الأمر يتحقق، وهو كله ثقة أن عائشة مش ممكن تقول فعلت، ولكن الذي يلزمه شرعا أنه يتحقق صلوات الله وسلامه عليه. الكل مدح في عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. طيب النصيحة إيه؟ النصيحة إيه؟ كان اثنين نصح النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة والآخر علي بن أبي طالب. زيد بن حارثة أشار على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أهلك وما علمنا إلا خير، إحنا نعمل دي عائشة دي أم المؤمنين وما علمنا إلا خير، فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم زوجك اوعى تعمل فيها حاجة يا رسول الله لزوجتك وما علمنا عليها إلا خير. استشار من النساء كان زينب بنت جحش، قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، أحمي سلاه ما علمنا عليها إلا خير رضي الله عنه، وهي ضرتها، وكان بين ضرائر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بين النساء. لما سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشار بالنصيحة، أشار بالنصيحة اللي علمها الأمر إيه؟ علي رجل حرب، رجل حرب ورجل حزم ورجل جد، إنه أنت فاضي للكلام ده، نسائي مفتاحي أنت فاضي طلقها. الكلمة دي وقعت عائشة رضي الله عنها. هو لا يقصد إنه يعني عنده ضغينة من عائشة ولا إنه يكره، لا 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 حاشا له رضي الله تبارك وتعالى، بل كان يجلها ويكرمها، وما حدث في يوم الجمل وإكرام علي لعائشة وهي في صف أعدائه رضي الله عنه يبين مدى إكرام علي لعائشة رضي الله عنه، وهذا الظن بأمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى. ولكن حين ينصح النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة تجرد، الإنسان يتجرد لله عز وجل وينصح، فنصح بما هو حصل عنده اللي استدعى فيه هذا الشيء، انه انت مش فاضي، انت وراك الدعوة لله عز وجل، الوحي ينزل عليك وكذا، هتشغل نفسك بالنساء ما ربنا اباح لك، طلقها وخلص، خلص نفسك من المشكلة اللي انت فيها هذه، طلقها. فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن وجع عائشة هذا الذي قاله علي رضي الله ببساطة كذا يطلقني، فلذلك كان منها شيء من الانزواء عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك لما حدثت بالحديث هنا هدرت اسمه فقط، فقالت له، قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء إليه متكئ على رجلين أحدهما العباس، وما قالتش الثاني علي رضي الله عنه، فابن عباس قال الثاني هو علي رضي الله تبارك وتعالى عنه اللي ذهب. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة واشتد وجعه قال أهريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، أهريق أهريق أريق يعني صبوا عليه، إنه كان الحمى علت عليه جدا صلوات الله وسلامه عليه، فكان يتعب وكان يغمى عليه صلوات الله وسلامه عليه، ومش عايز يقعد في البيت، عايز يخرج ينصح الناس صلوات الله وسلامه عليه. ففي النهاية قال أهريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيته، وطبيا معلوم إنه أعظم علاج للحمى صب الماء، صب التبريد، إنسان المحموم اديله نوفرجين واديله دواء تنزل حرارة، اديله ما تديله مش هتنزل، طالما الحمى وصلت ل 42 41 علت الحمى ما فيش حاجة تنفع فيها إلا إنك تحط عليه تلج وتحط عليه مية تحط عليه شيء. بعد ما تحط هذه الأشياء ادي بقى الإبر وادي العلاج اللي انت عايزه، لكن قبل ما تحط مش حيعمل ولا حيفيد بشيء العلاج. فهذا علاج نبوي انه صلى الله عليه وسلم، ان الحمى علت عليه جدا صلى الله عليه وسلم، فقال صبوا علي مي، صبوا علي مي. وحكمة سبع إرب، السبعة يعني في الشريعة تلاقي أشياء كثيرة تتعلق بالعدد السبع، خلق الله عز وجل سبع سماوات، خلق سبع أراضين، خلق الإنسان في سبع مراحل، خلق كذا، تلاقي السبعة لها حكمة شرعية في شيء، الإنسان المريض بترقية تحط إيدك عليه وتقرأ الفاتحة سبع مرات، فكأن العدد السبعة ده فيه شيء من اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه في علاج في شيء منها. فلذلك قد سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. الإربة الإناء اللي من جلد، يبقى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حيغتسل من إناء من جلد. هنا قالت فأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه. المخضب الطشت يعني جابوا للنبي صلى الله عليه وسلم طشت كبير، فجلس فيه صلى الله عليه وسلم وصبوا عليه بحيث أن المية تتحوش عليه التهدي من الحرارة اللي فيه صلوات الله وسلامه عليه. فلما فعلنا ذلك به صلى الله عليه وسلم طفق يشير إليهن أن قد فعلتن كفاية فعلتن، ثم خرج إلى الناس صلوات الله وسلامه عليه لينصح الناس، قال فصلى بهم وخطبهم. هذه رواية البخاري، وفيها قال لعلي أعر إلى الناس، ثم ذكر ذلك قال ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. وفي رواية أن هذا المخضب كان من نحاس، كان من نحاس، وده الشاهد من هذا الحديث، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.